بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في حجية الشهرة، بمعنى أنه هل تثبت السنة بالشهرة أم لا؟ لوضوح أن الشهرة لا تثبت دليلا كتابيا، بل غاية ما تثبته هو السنة في مورد لا يكون هناك نص واضح تام سندا ودلالة قد وصل إلينا على نفس الحكم الذي عقدت عليه فتوى المشهور. وقد أسلفنا في نهاية البحث السابق تحريرا مختصرا لمحل الكلام، كانت خلاصته أن الشهرة على ثلاثة أقسام: الشهرة في الرواية، وهي التي يبحث عنها في مرجحات باب التعارض بين الروايات، والشهرة في مقام العمل بالرواية، وهي التي يبحث عنها في أذناب بحث حجية خبر الواحد، وأن الخبر الضعيف سندا هل يجبر فيما لو عمل به المشهور، والصحيح سندا المعتبر هل يوهن إذا أعرض عنه المشهور أم لا. والقسم الثالث، وهو محل بحثنا وحديثنا، طبعا من الواضح أن القسمين الأول والثاني في نفسهما لا يثبتان السنة، بمعنى أن الشهرة مو هي المثبتة للسنة، المثبت للسنة نفس الرواية المشهورة في الأولى، والمثبت للسنة نفس الرواية الضعيفة في الثانية، إلا أنها انجبرت بعمل المشهور. إنما الكلام في الشهرة الفتوائية، وحدها أن تكون الفتوى مشهورة بين المحققين والعلماء، ولا ندري أن مستندهم ما هو، بل قد لا نحتمل أن يكون مستندهم آية من الآيات أو رواية من الروايات أو قاعدة من القواعد، كما لو كان معقد الشهرة لا ربط له بالأدلة المتوافرة الموجودة، بل هو صنف أمر لا ما كان ليشتهر لولا أن هؤلاء المشهور قد وصلهم شيء عن سيدهم ومولاهم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الشهرة هي التي تقع محل البحث. وقبل أن نلج داخل الأبحاث، لا بد لنا من أن نضيف إضافة في تحرير محل الكلام لم نشر إليها بالأمس، وهي أنه لا شك ولا ريب أن الشهرة التي يقع الحديث عنها شهرة ما بعده، ما قبل الشيخ الطوسي إلى زمنه، لا ما بعده إلى زمننا. والسر في ذلك أنه مذ ألف كتاب المبسوط وفرض فيه الفقه على أساس الأدلة والروايات، انفتح ميدان الاجتهاد وتوسعت الأنظار والقيل والقال، إنما الكلام كل الكلام في الشهرات التي كانت في زمن الشيخ وتقدمت عليه في زمن كان يميز فقه فقهائه وأصحابه كأصحاب الأئمة عليهم السلام. ما الذي يميزه؟ أنهم يفتون بمضامين الروايات إما بمتونها ونصوصها، كالذي ينسب إلى الصدوق الأول وولده الثاني، حيث أقصد الصدوق الثاني، حيث صنفا بمتون الروايات مع حذف الأسانيد. ومن هنا فالمقصود من الشهرة شهرة الرسالة لعلي بن بابوي، شهرة المقنع للصدوق، شهرة المقنعة للمفيد، شهرة النهاية للطوسي، شهرة المراتب للديلمي سلار، شهرة الكافي لأبي الصلاح الحلبي، شهرة المهذب لابن البراج، شهرة جواهر الفقه له. هذه الكتب التي كان أصحابها يفتون بمتون الروايات، ولئن بدلوا من تعبيراتها فإنه يكون شبيها بالنقل بالمعنى، كما هو الحال عند الشيخ المفيد. الآن عندما نقارن عبائر الشيخ المفيد في تهذيب الشيخ الطوسي، لأن التهذيب كما تعلمون هو شرح لمقنعة الشيخ المفيد، ترى أنه يذكر عبارة الشيخ المفيد ثم يرفع عليها روايات. عندما نقارن بين الروايات والعبارة تجد أن العبارة مضمون هذه الروايات. فالفتوى عندهم والفقه عندهم كان هو الروايات، ومن تعدى نصوصها انتقل إلى مضامينها، لم يكن ميدان التفريع والاجتهاد التفصيلي موجودا. هذه الشهرة هي التي معها يمكن أن يكون أصحابها قد استندوا إلى مستند لم يصل إلينا ولو نادرا، أو استندوا إلى جو تشريعي كان يعيشه بقايا أصحاب الأئمة وتلامذتهم وتلامذة تلامذتهم. أما من حين المبسوط فلا شك ولا ريب أن كل فتوى جديدة عادتها كلمة عادة خلوها، لأنه قد نجد في بعض الحالات فتاوى لم يفت بها المتقدمون مع وجود مضامين في رواياته، مع وجود روايات بمضامينها، لكن قليلة عادة حصل التوسع في التوسع بفهم الروايات والتفريع على القواعد العقلية والنقلية، مما وسع وفصل وفرع فقهنا، وهو عيال بالدرجة الأولى على الشيخ المبسوط رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس فلا شك أنه ينبغي أن نلتفت إلى أن الشهرة التي نتحدث عنها هنا وعن حجيتها هي أخت الإجماع المتقدم الحديث عنه، والذي بحثنا عن حجيته محصلا ومنقولا فهو إجماع الشيخ ومن فقد عاصره أو تقدمه رضوان الله تعالى عليهم. وسر هذا القيد صار واضحا من خلال ما أسلفناه قبل قليل. هذا ما كان ينبغي أن يذكر في المقام، هذه المقدمة الأولى في تحرير محل الكلام. المقدمة الثانية في تحرير محل الكلام طويلة، لا شك في أن هذا البحث فرع القول بحجية الإجماع. أما إذا لم نؤمن بحجية الإجماع فلا معنى للبحث في الشهرة لوضوح عدم حجيتها بعد عدم حجية الإجماع. هذا ما ذكره بعض المحققين المعاصرين رحمه الله. ولتشريح هذا القيد لا بد من التأمل والسؤال، ما قصدكم من الإجماع الذي يترتب عليه بحث الشهرة. فإن كان حجة انفتح البحث في الشهرة وحجيته، وإن لم يكن حجة فالشهرة بطريق أولى ليست بحجة. هل مرادكم الإجماع المحصل أم مرادكم الإجماع المنقول؟ إن كان مرادكم الإجماع المحصل فصحيح ما تقولون. لما صحيح؟ لأن الإجماع المحصل بحسب الفرق يشتمل على شهرة وزيادة، لأنه في الإجماع المحصل لا يوجد خلاف في الفتوى، أو إن كان هناك مخالف فهو مخالف لا يعبأ به في قبال الإجماع، كما لو خالف مفردا ابن الجنيد كل الطائفة وهو متهم بالعمل بالقياس، إن صحت هذه الدعوة عليه أو لم تصح لا أقل تكشف عن كونه كان يفرع ويجتهد إبان ذلك. ها؟ إن لم يكن عاملا بالقياس لا أقل كان مفرعا مجتهدا، وإلا فكيف اتهم بالعمل بالقياس؟ لا بد لهذا من منشأ. فالإجماع المحصل الذي بحثنا عن حجيته يشتمل على شهرة وزيادة، فإن كانت الشهرة حجية فالإجماع بطريقة أولى حجية، وإن لم يكن الإجماع حجة فالشهرة بطريقة أولى ليست بحجة. ولئن كان مراده، ولعل مراده الثاني، الإجماع المنقول، فنقول هذه الدعوة ليست بينة ولا مبينة. والسر في ذلك أن الإجماع المنقول تقدم أن حجيته من باب حجية خبر الواحد، فإن شملته أدلة حجية خبر الواحد فهو، وإلا فلا. وقد تقدم أن أدلة حجية خبر الواحد تشمله في بعض الحالات ولا تشمله في بعض الحالات الأخرى، تشمله حيث يكون إخبارا حسيا عن السبب، وتكون الملازمة تامة عندما نقل له الإجماع، ولا تشمله حيث لا تكون الملازمة تامة عندنا، أو حيث يكون الإخبار إخبارا عن المثبت. أما الشهرة فلا شك ولا ريب في أنها من جهة تحصيلنا لها نحن محصلها، مو شهرة منقولة، شهرة محصلة هذه، من جهة تحصيلنا لها أولا قد تكون أقوى من الإجماع المنقول، لأن الإجماعات المنقولة تقدم أن كثيرا منها كان يدعى على مقتضى القاعدة، على مقتضى النص الصحيح وإلى ما هنالك، ومن هنا ربما صار الإجماع المنقول في كثير من الحالات طلعت من الخبر الواحد. يوجد انتباه للنقطة. بينما الشهرة التي نحصلها بأنفسها، أنا أرجع إلى الرسالة، إلى المقنع، إلى المقنع، إلى المراسل، إلى نهاية الطوسي، إلى فأرى أن هؤلاء المحققين كلهم أفتوا بالفتوى، لم يخالف فيها إلا ابن الجنيد أو ابن الجنيد وابن أبي عقيل. إذا لم أعبر عن هذا بأنه إجماع فهو لا شك شهرة، وهو لا شك أقوى كاشفية من خبر الواحد في كثير من الحالات، أقوى كاشفية من الإجماع المنقول. وعليه فلا يكون بحث الشهرة المحصلة فرعا عن الإجماع المنقول، فلا بد وأن يقيد هذا المحقق عندما قال لأن بحث الشهرة فرع القول بحجية الإجماع أن يكون مرادك الإجماع المحصل لا الإجماع المنقول. هذا أولا. ثانيا نقول الإجماع المنقول لنفترض أنه لم تشمله أدلة حجية خبر الواحد، هل انتهت الدنيا؟ لا بد أن نستأنف بحثا أن أدلة حجية خبر الواحد هل تشمل الشهرة أو لا تشمل، هل هناك دليل خاص يشمل الشهرة أو لا. قد نجد بعض الأدلة الخاصة كما ادعي دلالة مقبولة عمر بن حنظلة أو مرفوعة زرارة اللتين الدلالة مقبولة في عمر بن حنظلة ومرفوعة في زرارة اللتين يبحث عنهما عادة في باب التعارض، فإن بعض المحققين ادعى أنهما تدلان على حجية الشهرة بعنوانها، وحينئذ يكون من باب وجود الدليل التعبد الخاص، وإذا دل دليل التعبد لو تمت دلالتهما طبعا، فلا بد لنا من استئناف البحث في وجود الدليل الخاص أو عدم وجوده. لا معنى لتفرع بحث الشهرة على بحث حجية الإجماع، وحسن الظن بهذا المحقق في المنتقى يستدعي منا أن نقول بأنه مراده الإجماع المحصن لا الإجماع منقول، وإن كان كلامه مطلقا. على أي حال، إن كان مراده الإطلاق فيرد عليه ما ذكرنا، وإن كان مراده خصوص المحصن فتصيغ المناقشة في عبارته لأنه أطلقها. ثم لا يخفى كمقدمة ثالثة أن بحثنا ينبغي أن لا يكون في الشهرة التي تورث اليقين أو الإطمئنان بحجية بكاشفيتها عن دليل معتبر، إما هو رواية واستبعدنا وجود رواية لم تنقل إلينا ولا لنقلوها، أو جوه تشريعي إن كانت الشهرة إلى حد واصلة تكشف عن وجود دليل معتبر وجو متشرعي صارخ واضح بأنهم تلقوا هذا من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا شك في حجيتها إن أورقت اليقين بحجية اليقين بالحكم الشرعي، وإن أورقت الإطمئنان فبحجية الإطمئنان بالسيرة العقلائية المنضاة القائمة على حجية الإطمئنان مطلقة. بل بعد حذف الزوائد الكلامية هنا وهناك يمكن أن يقال إن هكذا شهرة هي الإجماع الذي بحثنا عنه بعينه، لو شل الانتباه يا النقطة، هي الإجماع الذي بحثنا عنه بعينه. لماذا؟ لأننا أتلفنا نحن أن الصحيح في حجية الإجماع المحصل هو الوصول إلى يقين أو اطمئنان به وجود السنة، سواء وجد المخالف أو لم يوجد المخالف. ونحن هنا جئنا نبحث عن شهرة في الفتوى بين أصحابنا الذين كانوا يكتون بمتون أو مضامين روايات أئمتنا عليهم السلام، ونصصوا حيث لا يجدون رواية أنه لا توجد في المقام رواية. في المقام تلقيناه من الأصحاب يدا بيد، أو أفاده علي بن بابويه في الرسالة ولم نجد به رواية متصلة في الإسناد، وهكذا نفصوا على أي حال إذا اشتهرت الفتوى بينهم وخالف الشاذ النادر منهم فلا شك ولا ريب أنها عادة تورث، إن لم تورث اليقين تورث اطمئنانا تاما بحبي كونها كاش. وهذا هو الإجماع الذي كنا نبحث عنه. نحن قلنا مرارا في بحث الإجماع أن الإجماع المحصل عندنا ليس هو الذي تحدث عنه العامة من عدم وجود المخالف أصلا بمعنى كونه إجماعا رياضيا، لأن خالف فيه زيد من الناس لم يتحقق لفظ الإجماع، لأننا لم نجد هذا في آية أو رواية لفظ الإجماع وأن حجيته تعبدية، بل كانت حجيته على أساس الطرق الوجدانية. فإذا الشهرة يوجد انتباه وصلت إلى حد صار اشتهارهم كاشفا بدرجة اليقين أو الاطمئنان عن تلقيهم هذا الأمر من المعصوم عليه السلام، فهو مناط حجيته مناط حجية ما سميناه بالإجماع، بل صحيح أن هذا هو الإجماع الذي بحثنا عنه. نعم، قد يقال بأنه للتفرقة بين الإجماع والشهرة أن يكون المخالف معتد به، مثلا في الإجماع لا يوجد مخالف أو يوجد شاذ، هنا في مقابل الشهرة يوجد اثنين ثلاثة خالفوا، هنا نقول غاية ما هنالك أنه يتأخر حصول الاطمئنان أو اليقين فيما لو وجد مخالف معتد به، بل قد يمنع من حصولهما، من حصول اليقين والاطمئنان، غير ما يكون هناك ظن قوي نسبيا، إلا أن الظن لا يغني من الحق شيئا ما لم يقم دليل خاص على حجية هذا الظن. إذا خلنا نريح بالنا، ليس بحثنا هنا هو بحث الإجماع. نقول نحن في الشهرة نبحث في حجية الشهرة التي لا تورث يقينا أو اطمئنانا به الحكم الشرعي، أكثر ما تورث هو الظن، لكن سموه ظن قوي 80-85%، ما يوصل إلى درجة اطمئنان. وإلا حيث بحثنا هو بحث الإجماع الحقيقة والاستكشاف على أساس الإجماع، فإن الإجماع قلنا ليس هو أكثر من تراكم هذه الفتاوى. إذن فقد اتضح من هذه المقدمات تحرير محل البحث بالدقة، وتلخص أن بحثنا في الشهرة الفتوائية التي لا يعلم مدركها والتي تكون بين متقدمي الأصحاب قبل تفريع الفقه، والتي لا تورث يقينا أو اطمئنانا بالحكم الشرعي، غاية ما تورثه هو الظن. خب هذه الشهرة هل هي حجة أم لا؟ ما هو الأصل الأول في المقام؟ الأصل الأول في المقام هو ما أسسناه قبل أن ندخل في هذه الوسائل في بداية دراستنا بعد شهر رمضان المبارك، وهو ما هو الأصل الأول؟ أن الشك في الحجية يساوق ويساوي عدم الحجية، لأن الظن ليس بحجة في نفسه ولم يقم دليل على حجيته، بل قامت الأدلة على عدم حجيته. فالبحث هنا يتضحم في أن هذه الشهرة التي تورث الظن هل هي من الظنون الخاصة التي خرجت عن الأصل الأول بالأدلة الخاصة، أم ليست من الظنون الخاصة التي خرجت عن الأدلة بالأدلة التي خرجت عن الأصل الأول بالأدلة الخاصة. هنا يفتح البحث، بعد يأخذ بحث الشهرة موضعه الطبيعي. للأسف كثير من المحققين ما يحررون محل البحث، مع أن تحرير محل البحث ضروري جدا. يأتيك الآن واحد مثل بعض الفقهاء الكبار يقول البحث في الشهرة هو نفس البحث الإجماع، لأن الكاشفية واحدة، مع أنه قد اتضح أن الفقهاء إنما بحثوا في الشهرة التي لا تورث يقينا أو اطمئنانا، فهي من الوسائل الظنية، ومن هنا أكثرهم مستغلة على حجيتها بأدلة حجية خبر واحد. بعد هذا وذاك يصل بنا الكلام إلى أن الشهرة الظنية، الشهرة الفتواهية التي توجب الظن بالحكم الشرعي، الظن بإثبات السنة، صارت سنة مضمونة الإثبات، لغير معلومة الإثبات ولا مطمئنة الإثبات. هكذا شهرة هل هي من الظنون الخاصة أم نبقى على الأصل فيها وهو أصالة عدم حجيتها؟ قيل بحجيتها، واستدل على ذلك بأدلة حجية خبر الواحد طارة، وببعض الأدلة الخاصة أخرى. أما أدلة حجية خبر الواحد فلا بد لكي تجري في المقام من أن تتحقق شرائط حجية خبر الواحد. لا يخفى باتت أن أصحابنا المتقدمين وإن كانوا يفتون بمتون الروايات أو مفهومهم من الروايات من دون تفريع مفصل، فنقول أولا مسالكهم في العمل بالروايات مختلفة، فإن الصحيح عند المتقدمين غيره عندنا. الصحيح ما وصفه، قد يثق علي بن بابويه بالرواية لا نثق به، قد يثق الصدوق بالرواية لا نثق به، قد يفهمون من الرواية شيئا لا نفهمه، أو نفهمه ولكننا عندنا مقيد، عندنا معارض لم يلتفتوا إليه. إذا فإخبار الشيخ الصدوق وابي والطوسي وإلى ما هنالك ليس إخبارا عن الرواية، عن متن الرواية، بل هو إخبار عن مضمون الرواية. خب هكذا إخبار نحن نقع أمامه في مشكلتين. أنا أشد أفتح البحث. المشكلة الأولى ما هي؟ المشكلة الأولى أن يكونوا قد اعتمدوا على رواية سندا غير معتبرة عندنا. المشكلة الثانية أن يكونوا قد اعتمدوا على رواية دلالتها غير ما تظهر منها. مثل شنو يعني؟ قد تكون هالرواية فهموا منها شيء أكو فيها نكتة ما التفتوا إليها. قد تكون هذه الرواية ماذا لها مقيد لم يلتفتوا إليه، لها معارض لم يلتفتوا إليه. قد لا يكون استندوا إلى رواية أصلا، كما لو كانوا قد استندوا إلى جو متشرعي أوجب اطمئنانهم بالفتوى. أقول صحيح أن احتمال، انتبهوا، أن احتمال أن يخطئوا في جميع هذه الجهات وهم كلهم مشهور أعمدة الطائف بعيد غاية البعد، لكن كلامنا فيما لو لم تور ذاكرة شهرة الاطمئنان أو القطع بالحكم الشرعي. خذ هكذا إخبار، هل هو إخبار عن حس؟ يقينا ليس إخبار عن حس، هو إخبار عن حد قريب نسبيا من الحس مو بدرجة عليا، يعني ليس مثل المسائل الاجتهادية التفريعية ولا مثل أيضا الإخبار عن حس. لا يمكن القول بشمول أدلة حجية خبر الواحد له طيلة. إن الظن الذي يوجد في الشهرة بمطابقتها للحكم الشرعي أقوى من الظن الذي يوجد من الخبر الواحد الثقة، يوجد انتباع، وعليه فحجية خبر الواحد تدل بالأولوية القطعية على حجية الشهرة. هذا ما قيل، والجواب منع الصغرى والكبرى. أولا ليس دائما الشهرة تدل على ظن، تكون الظن الناشئ منها بمطابقتها للحكم الشرعي أقوى من خبر الواحد الثقة، قد تكون أقوى من خبر واحد فيه مشاكل ظن منه ضعيف. أما إذا خبر صحيح السند واضح عملت به الطائفة، هل تكون الشهرة في حد نفسها أقوى منه؟ لا تكون أقوى. هذا أولا. ثانيا سلمنا أن بعض الشهرات أقوى من بعض الأخبار، لكن من قال بأن حجية خبر الواحد لأجل إفادته الظن؟ أول الكلام، خبر الواحد دل الدليل الخاص على حجيته. لأن كانت السيرة، فسيأتي إن شاء الله أن السيرة لا تدل على حجية خبر الواحد المضمون، تدل على حجية خبر الواحد الموثوق الصدور المطمئن نوعا به صدوره عن المعصوم. وقلنا إذا السيرة أورثت الاطمئنان، إذا الشهرة أورثت الاطمئنان، لا شك أنها تصير حجة. وأما إذا استقللنا عن حجية خبر الواحد الأدلة التعبدية مثل الروايات وغيرها، فقد ورد فيها عنوان الثقة، ورد فيها عنوان خبر العادل إذا استقللنا بمفهوم آية النبأ، وهكذا مما هو غير شامل للشهرة، ولا نعرف مناطقه. قد يكون الظن، قد يكون غلبة الإصابة للواقع، لا ندري. قد يكون التشخيص الغيب الإلهي بأن خبر الثقة اتفاقا غالبا ما يصيب، بينما الشهرة لا يعلم وجود هكذا شيء فيها. واستدل على ذلك بذيل آية النبأ بالأدلة حجية خبر الواحد أن تصيبوا قوما بجهالة، فقالوا بأن هذا يعني أن حرمة العمل بخبر الفاسق، لأن العمل على طبقه جهالة سفاهة. ها؟ ولا شك أن العمل بما طابق المشهور ليس سفاهة، ولا فنتمسك بعموم التعليل الوارد في آية النبأ لنفي ذلك. طب هنا جوابه يقال واضح، فإن الرواية قالت العمل بالجهالة سفه، العمل بالجهالة ممنوع. جيد، لكن ما قالت كل ما ليس بجهالة فهو حجة. شوفوا، تعرف مثل ما يقول الشيخ الأعظم، انظروا الله تعالى عليه، يقال أي المسجدين أحب إليك؟ فيقول في جوابه المسجد الذي يجتمع فيه الناس أكثر. يقول الشيخ الأعظم هذا يعني أنه يحب المسجد الذي يكون مكتظ في صلواته ودعواته. لكن هل يمكن أن نقول بأن هذا الإنسان يحب كل مكان يجتمع فيه الناس أكثر، حتى الملاهي؟ ليس هكذا. هنا يقال بأن خبر الفاسق لا يجوز العمل به، لأن العمل به عمل بالجهالة، يسمى سفاهة أو جهل، لأن الجهالة استعملت بمعنى السفاهة وبمعنى الجهل. هذا لا يعني أن كل ما ليس بجهالة فهو يعمل به. استفدتم؟ يعني أنتم تريدون أن تقولوا بأن خبر الفاسق لجهالته لا يجوز، وخبر العدل يجوز. نقول خبر العدل يجوز إذا كان هناك مفهوم لآية النبأ. سفاهة، نقول الخبر العادل لا سفاهة فيه فهو حجة. لا يعني هذا أن كل ما لا سفاهة فيه فهو حجة. وعليه خصوصا إذا كانت الجهالة بمعنى الجهل مو بمعنى السفاهة، فنقول الظن جهل في النتيجة، ليس من أقسام العلم بلا شك ولا ريب بالمعنى العرفي. إذن فلم يتم شيء من أدلة خبر واحد لا يشمل المقام، ولا يمكن أن يقال بحجيته للمقام بالأولوية القطعية. يبقى دعوى وجود بعض الأدلة الخاصة التي يدعى دلالتها على حجية الخبر في المقام، وهو منحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة. لا بد من الحديث فيهما سندا ودلالة، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.